رب العالمين صلى الله على محمد
الحمد لله
الطاهرين المعصومين ونعت على أعدائهم أجمعين اللهم أفرنا عن جميع المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم. من جملة الأمور التي قلنا يستظهر منها أسد الإسلام للحكومة والنظام باب القضاء. قلنا أن بعض المعاصرين أورد روايات في باب القضاء ورد التعبير فيها بالإمام والوالي ومشابه. قلنا هذا المطلب مما لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى ذكر الروايات. أصولا مسألة القضاء في الإسلام من المسلمات مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في خصوص الشيء أن هذا المطلب من المسلمات في العالم الإسلامي هل من جهة حكم الأغلاء لحفظ النظام ورفع الاختلاف أم من جهة تصدي الأئمة بنسب القضاء، تقدم الكلام الصحيح عندنا الثاني خلافا للأستاذ حيث اختار الأول لا حاجة له. فأصولا يعني في جميع المجتمعات القضاء يعد من مراتب الحكومة، من شؤون الحكومة، حتى في الدورة الجديدة إنصافا في الحياة الجديدة في الغرب اللي يعبر عنها برونسانس، تجديد الحياة الأدبية والعلمية، وما كتب في هذه المرحلة من كتب قانونية بداية مثل روح القوانين روح الشرائع لمونتسكيو يصرح بأن النظام لابد أن يتشكل من ثلاث قوى: القوة القضائية، القوة التنفيذية الإصلاح الإرادين قوة مجرية، القوة التقنينية قوة مقننية المجلس فالمجلس التشريعي. فالغرض أن وجود بإصلاح قوة وهيئة إدارية ترجع تشكل لأجل رفع الخلاف هذا في كل النظام البشري موجود، وبلا إشكال مما لا إشكال فيه أن ظواهر الحكومة في الإسلام وجد أخذ من ولا إشكال فيه. لسه هناك بعضهم يناقش في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ما يسمى بالنظام الحكومي، بس إذا فرضنا فيه المناقشة لا إشكال، إذا فرضنا فرض محال نتعرض له إن شاء الله فيما بعد. مما لا إشكال أن فيما بعد الخلفاء وخصوصا من بعد الخلفاء كان لهم حكومة وقضاة وتعيين القضاة، حتى حكام الجور خلفاء بني أمية خلفاء بني عباس، فضلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يبعث الأمراء والحكام إلى النواحي والأحكام. فمما لا إشكال يعني الإنسان لما يقرأ النصوص يجد بوضوح أن مسألة وجود القضاة وأنهم كان يرجع إليهم في هذه المجالات مما لا إشكال فيه لا يشك فيه. والأئمة عليهم السلام لم يتعرضوا بأن القضاء أصولا باطل، هن ليس هناك أصل قوة قضائية، وإنما تعرضوا لتصحيح هذه القوة وأنه لا بد أن يكون القضاء بأمر من الله ينتهي بالأخير إلى الله، إذا لا ينتهي إلى الله ينتهي إلى الشيطان، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذا القضاء من شؤون النبي والأوصياء صلى الله عليه أجمعين وإلا فالشقي، يعني بعبارة أخرى ليس في روايات أهل البيت ما يدل على نفي القضاء، يدل على أهميته والتأكيد فيه، فأن العدالة الاجتماعية حجر أساس في رقي المجتمع في تقدم المجتمع في كيان المجتمع. هذه أمور واضحة من الرجوع إلى الروايات. بل قلنا من الإمام الصادق فما بعد تعرض الأئمة عليهم السلام لتصدي الفقهاء من الشيعة لذلك. عندما تعرضنا لرواية أبي خديجة شرحنا مفصلا أن هذا الأسلوب في العالم الإسلامي آنذاك من خصائص أهل البيت، فإن هناك من الفقهاء من يخضع تماما للسلطة دينا ودنيا ولو كانت السلطة فاسدة، جملة من فقهاء وعاد السلاطين وغيرهم، وجملة منهم كانوا يرون أن السلطان مثلا في هذا المجال أخطأ أو ظالم أو فاسق شرب الخمر، أن الخليفة إذا شرب الخمر فاسق، لكن لابد من إطاعته، هذا مسلك آخر. ما أنهم يرون أن الخليفة والإمام فاسدون جائرون فاسقون، مع ذلك يرون وجوب إطاعته. بل نقلت سابقا كما جاء في كتب العامة
أن أحمد بن حنبل خالف الخليفة في مسألة خلق القرآن، فكان الخليفة يأمر بإحضاره، أحمد كان يقول بقدم القرآن، الخليفة تبعا للمعتزلة كان يقول بخلق القرآن لأن القرآن حادث، فكان أحمد يخالف بن حنبل يعني يخالف، فكان الخليفة يحضره وكل يوم يضرب بين يدي الخليفة 120 صوت وأشياء عليك، ثم يرجع إلى البيت وفي جسمه جروح وآلام وورم، ثم يرجع، ثم الخليفة يبعث إليه شخصا جاسوسا يسأل ماذا نفعل تجاه هذا الخليفة، يجب علينا انقياده وإطاعته، أحمد كان يقول ما في من الآلام، يقول يجب إطاعة الخليفة ولو بلغ ما بلغ،
ما
عندهم تقية على عملا هكذا عملا سيرتهم العملية خارجا هكذا، ما انه يعتقد ان هذا الخليفة اصلا في عقيدته فاسد، مو فقط في عمله، يؤمن ان هذا خلاف السنة، اصلا احمد مشهور عندهم امام السنة ومن احيى السنة، مرادهم بالسنة في هذا التعبير هو مسألة خلق القرآن، اصلا سمي هؤلاء باهل السنة من هذه الجهة، اعتقدوا ان هذه هي سنة رسول الله وطريقة رسول الله، في قبال المعتزلة الذين كان مدرستهم مبنية على نحو من التعقل، بنوا مدرسة السنة على هذه الفكرة، التفصيل في مجلات كيف ما كان شرحنا هناك أن جملة من الفقهاء والعلماء كانوا يرون فساد الخليفة وفسقه وظلمه وجوره، مع ذلك يرون انقياد له، وكان جملة من المسلمين يرون أن الخليفة فاسد فلا بد من القيام عليه ولا بد أن لا يخضع له، هذا المقدار رأوا ذلك لكن لم يرتبوا أثرا، ومنهم من رأى فساد الخليفة وظلم الخليفة وجوره وقاموا ضده وثاروا بوجهه، بل أكثر من ذلك كانوا يحاولون يجدون شخصا على مسلكهم يبايعون وعلى أنه أمير المؤمنين، معروف من الخوارج هكذا، قلنا من السنة الخوارج من الشيعة الزيدية هكذا كانوا غالبا، كانوا يذهبون في حواشي العالم الإسلامي في يمن وفي غيره، فشخص لما يثور ويهيئ مجموعة من الأشخاص الموالين له فيعلن أنه الخليفة، هذا هم طريق آخر، وأما الطريق الذي اتخذه أهل البيت أصلا لا يوجد عندهم يعني إطلاقا لا يوجد، وحاصله أنه عدم الانقياد لهؤلاء، هؤلاء جور وباطل، وقد أمر الناس به لقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، قال الإمام في رواية عمر بن حنظلة هؤلاء هم الطاغوت ولا يجوز الرجوع إليه، من جهة خب لا يجوز إهمال أمر الناس و تصدي لذلك بعنوان إقامة حكومة فيه مشاكل في ذاك الزمان و في أزمنة أخرى، بس الآن مثلا أفضل صارت الفرصة مناسبة في إيران، هذا شيء آخر، ولا ذاك الزمان ما كانت الفرصة مناسبة لاتخاذ مكان معين بعنوان الحكومة لهم، ثم كان شأن الأئمة عليهم السلام مما يرون الأئمة أن الفكر الصحيح دائما يجب أن يبقى في صلب العالم الإسلامي في متن العالم الإسلامي ويروج الفكر الصحيح، نحن ذكرنا لكم إلى الآن الخوارج والزيدية دائما كانوا في هوام هامش العالم الإسلامي لأنهم يحاربون يؤمنون بالعمل المسلح بالكفاء المسلح فيحاربون ويحاربون إلى أن يضطروا للرجوع إلى هامش العالم الإسلامي، خوارج كانوا في سجستان الآن الخوارج في عمان ما وراء عبادهم من غريب ومقدار منهم في الجزائر وكذا، يعني سابقا ولاحقا دائما الخب الزيدية كذلك كانوا في جبال طبرستان، يعني المجتمع الإسلامي كان بعيدا عنهم أو في اليمن وهم بعيدون عن المجتمع، فأهل البيت كانوا يعتقدون أن الفكر الصحيح لابد أن يبقى في صلب العالم الإسلامي، يعني الإمام الصادق بنفسه يعيش في المدينة ومدينة محور العالم الإسلامي، الأئمة المتأخرين حاولوا أن يجد الشيعة لهم وجود في بغداد وبغداد في الدولة العباسية محور العالم الإسلامي بل محور العالم، فحينئذ وجد الأئمة الإمام الصادق طريقا آخر غير هذه الطرق، وحاصله وجود نظام يقوم به الشيعة فيما بينهم، فإذا فرضنا أن هناك حكومة فاسدة لا يمكنهم الإبراز والظهور فيكون من قبيل تشكيل الدولة في دولة، يعني يبقى لهم الاستغلالية في القضاء يبقى لهم الاستغلالية في التصرف، لم يظهر من الأئمة عليهم السلام أنهم ألغوا القضاء، قالوا القضاء باطل، او الغوا فكره الحكومه كما نذكر ان شاء الله تعالى. بل ارجع الامر فيها الى الفقهاء، فانظر لرجل منكم روى حديثنا نظر في حلالنا يعني فقيه روى حديثنا، مو مجرد ان الانسان يروي الحديث حدثني فلان فلان، نظر في حلالنا وحرامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما. فهذا الطريق من خصائص اهل البيت، يعني لا عند الاحناف يوجد، لا عند الشافعيه يوجد، لا عند الحنبليه يوجد، لا يوجد عند فرق المسلمين اطلاقا، ان المسلم ان الانسان المسلم المؤمن يبقى في العالم الاسلامي لكن لا يخضع للحكم الفاسد، ومن جهه اخرى لا يبقى مكتوف اليد امام الحكم الفاسد، هو يقوم باداره نفسه، هو يقوم بتشكيلة نفسه، يرجعون في هذه الأمور إليه. لا أنه لا يوجد قضاء، لا يوجد قضاء، لكن من بين الشيعة أنفسه. فلذا لا نحتاج إلى قراءة الروايات باب القضاء أصولا للحكومة، لا نحتاج إلى أن نقرأ روايات فلان وفلان، الأمر واضح جدا. نعم هناك بحث لا بأس بالإشارة إليه ما دام انتهى الكلام، خصوص إقامة الحد فيه كلامه. نسب الى المشهور كما امس قرانا عبارة الشيخ المفيد، الى المشهور بين فقهائنا ان اقامة الحدود في زمن الغيبة الى الفقيه بالنسب العام لا بالنسب الخاص، الفقهاء يقومون بذلك، كما ان امير المؤمنين مثلا فرض اجراء الحدود الى مالك حينما بعثه الى مصر، الائمة عليهم السلام جعلوا اجراء الحدود واقامة الحدود الى الفقهاء بصفة عامة في زمن الغيب، بل بناء على ما ذكرنا في زمن الحضور ايضا، مثلا الامام في مدينة والشيعة بينهم اختلاف في خراسان، خب هناك فقيه يتصدى لرفع الخلاف ويجري الحال. هذا الذي يتصور ان هذا البحث معنا خصوص زمان الغيب، لا، حتى في زمان بسط اليد، لان لم يكن بامكان الشيعة كلهم ان يرجعوا الى الامام ويلتقوا بالامام. فالدرس الأول في البحث الأول ذكرت هذا الكلام، أن مثل فضل بن شادان الذي قطعا عاصر الإمامين الهمامين الهادي والعسكري لم يلتقي بأحد منهما، أصلا لم يلتقي بالإمام الهادي ولا بالإمام العسكري، لم يوفق له، والإمامان كانوا في سامراء تحت النظر، والرجل لعله تغية لم يصل إليهما، مع أنه في الرعيل الأول من أصحابنا، من أين من عيون أصحابنا لم يلتقي. فحينئذ هل معنى ذلك أن أهل خراسان لا يرجعون إليه؟ في رواية على ما ببالي معتبر أن لا يحضر من إسنادها، أنا الإمام العسكري إني أغتبت أهل خراسان لمكان الفضل فيه، الإمام العسكري الإمام المعصوم يغتبت أهل خراسان لوجود الفضل، فضل بن شادان رحمه الله، لكنه هو بنفسه لم يوفق للقاء الإمامين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آله. لكيف ما كان
إذا كان التقية والخوف على نفسه، الإمام يصرح بأنه هذا من أصحابي وله فضل هذا السلوك، هذا التصريح
لا هو لم يتمكن من المشروع، لذا إشكال فضل في خراسان معروف من وجوه الشيء، لا إشكال ما يحتاج إلى التعريف، كل يعرف أنه فضل لا كشيء عمله،
لا عدم مو في ظهوره في نفسه، ظهوره مع انتسابه إلى الأئمة. إذا كان هذا
مسألة الأئمة، وأن الأئمة مسألة الكل يعني هم محبوسين بهذا العنوان، محبوسين بأي عنوان؟
ما الذي من عنوان؟
محبوسين بعنوان الأئمة سهل البيت
خل. ولماذا يتقي من الذهاب إليه؟
يعني لا يتمكن من الوصول إليه. وقلنا أن جملة من الشيعة أخيرا أنا كنت موجود في أبي علي بن راشد، كانوا يوصلون الأموال لعلي بن راشد على حسن راشد أبي علي الوكيل المعروف البارز الأئمة عليهم السلام في بغداد، فضلم جاء إلى بغداد لعلهم رأى أبا علي بن راشد، لكن خب فضل جليل القدر لعله رأى، لا لا هو التقى بكبار الأصحاب في بغداد، صفوان ابن أبي عمير روى عنهم التقى بهم، لكن بخصوص الأئمة لم يلتقي، ابن فضال ويروي عن ابن فضال لأب حسن علي بن فضال أدركه في شبابه في صغر سنه. كيفية
فضل الرواية
الروايات التي يرويها فقط من تراث أصحابنا في الدرس الأول أشرت إلى هذه النقطة، لم أطلع إلى الآن على رواية صحيحة يرويها فقط أحد من الأئمة مطلقا، الإمامين الهمامين الذي عاصرهما قطعا وهو الإمام الهادي والعسكري وغيرهما، أصولا لم يثبت عندنا رواية واحدة فقط يرويها عن الأئمة علیه السلام مباشر. و کیف ما کان فالمعروف المشهور کما قال شیخ المفید ان لهم علیه السلام فوضوا اقامت الحدود الى العلماء، لیکن جمله من العلماء قدیما و حدیثا نابشوتی دانه ولم یؤمنوا. نحن به اصطلاح به اعتبار ان البحر علی اصولیون فقط بالمقدار الموجز و مع بیان بعض النکات نتعرض في هذه المساله به کلام استاد قدس الله نفسه و هو یرا اقامت الحدود الى الفقیه، معنه لا یؤمن بولایت الفقیه عجبه بهم القضاء لا یؤمن لكن اقامت الحدود یؤمن علاین، یعنی القضاء لا یؤمن به عنوان المنصوب به عنوان بحکم العقل و العقل لا یؤمن. قال قدس الله سره الشریف في مباني تکملت المنهاج الجزء الاول صفحه 224 المسأله 277 قال قدس الله سره يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر هكذا. واستدل لكلامه هذا قال هذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب لتتميم الفائدة، لأنه ليس نقدر بعد نقرأ بقية العبارات أقل من عبارة الأستاذ نقرأها كاملة. بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابن زهرة بدريس من اختصاص ذلك بالإمام أم بمن نسبه لذلك وهو لم يثبت الناس لم يثبت. و یظهر من المحقق في الشرایع والعلامه في بعض كتبه التوقف و يدل على ما ذكرناه امران دليله قدس الله سبحانه. الامر الاول ان اقامه الحدود انما شرعت للمصلحه العامه و دفعا للفساد و انتشار الفجور و طغیان بين الناس و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان و ليس لحضور الامام سلام الله عليه دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيب كما تقضي بها زمان الحضور. أولا التفكيك بين زمان الغيب والحضور كما ذكرت لكم لا وجه له، إقامة الحدود لا تختص بزمان الغيب، أصلا في نصوصنا شيء بعنوان زمان الغيب لا يوجد. فإننا ذكرنا مثلا الشيء الذين في خراسان في زمان الإمام الصادق هل يعقل لإقامة الحد يسافرون من خراسان إلى المدينة حتى يقام عليهم الحد؟ اذا فرضنا هناك يجوز للفقيه لا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبه، نفس الشيء لا فرق بين. و اما في زمن الائمه المتاخرين مع وجود التغيير و عدم الوصول بسهوله الى الامام بعد المشكله اكثر، والامام نفسه في سامراء تحت النظر ولا يمكن الوصول اليه، هل يمكن الامام الذي محبوس و تحت النظر يجري الحال؟ معقول من هذا الكلام؟ فأتفت هذا التعبير في زمن الغيبة، أصلا في نصوص لا يوجد عنوان زمن الغيبة ولا حاجة للبحث بهذه الصورة في زمن الغيبة، لابد من البحث في طبيعة المسألة في أصل المسألة صورة؟ لا بعنوان زمن الغيبة بدون زمن. وأما ما قاله قدس الله نفسه أن الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة هذا صحيح، إن الله جعل لكل شيء حدا و لمن تعدى الحد حدا، قلنا لعل الصحيح و علا من تعدى الحد لا لام ولو ذكر في الناس لام، لكن ليس من البعيد ان يكون الصحيح به اصطلاح و علا من تعدى الحد حدا
يصح له يعني
و جزاء له اي له بعيد عليه الان كيف ما كان ليس هذا مهم. المهم الامام السيد الاستاذ يقول هذا مسلم هذا لا اشكال فيه. اصولا نحن ذكرنا ان الحكم القانونی یعنی الاعتبارات القانونیه اقامها باشتمالها على نحو من الجزاء و الا الاعتبار غیر المشتمل على الجزاء ليس حكما، حتی الحكم الشخصی اذا قال لولده اشتر الخبز والولد اذا تخلف ولم يشتر الخبز لا يترتب عليه شيء ليس حكما، لغلق سلسان لابد ان يكون هناك شيء يقول له اشتر الخبز اذا ما اشتر اقلا جرت اذن بسا گوشمالی بس راهل ایرانی فتشه لا بدن يكون. ولذا اصولا قوام الاعتبار القانونی به اشتمالی على الجزاء نحو من الجزاء لا بدن و الا اذا لم يكن له جزاء لغلقه لسان ليس اكتن لغلقه لسان. ولذا هذا هو المتعارف الان في كل العالم اذا جعلوا ماده قانونيه يقولون مثلا ماده اولى يجب كذا، ماده ثانيه ثم يقولون ماده رابعه، من تخلف عنها فله كذا. اذا لا يذكر الجزاء الاعتبار الغير المشتمل على الجزاء يكون لغلقه لسان اصل قوام له. ولذا فسر بعضهم ان الاعتبارات القانونيه الاحكام التكليفيه المولويه، المعيار في الاحكام المولويه، الحكم المولوي ما يكون موضوعا للحكم الجزائي. كل حكم يكون موضوعا للحكم الجزائي هو الحكم المولوي، يعني القوام الاعتبار بهذا، بحيث اذا لم يذكر له جزاء ليس حكما. فإقامة الحدود للمصلحة العامة لا إشكال، يعني لابد من حكم جزائي، هذا مما لا إشكال فيه. مثلا لا يجوز العبور حتى بإصلاح اليوم شراء قرنس، خب لا يجوز، لا إذا ليس عليه ترتب عليه جزاء ليس حكم. يعني القوانين البسيطة مشتملة على الجزاء للقوانين المهمة. مثلا لا يجوز لرجل أن يتجسس لصالح دولة أجنبية، خب مجد لا يجوز، خب إذا تجسس، إذا صار جاسوسا للأجانب، إن دل يعده بمناسبة ارتكاب الحكم يجعل الجزاء له، بإلا الأحكام تكون له، وبلا إشكال أن المجتمع يحتاج الأحكام. بل في الإسلام الفرد بما هو فرد له أحكام. نحن أجرنا أن بحث الولاية بإن كانت تختص بالجهات الاجتماعية بغير يورد، لكن نلاحظ أن الفقهاء يتصدون أبعد من ذلك، لأن الإسلام يتصدى أبعد من ذلك. فالفقيه حينما يفتي قد تكون كثير من الفتاوى في القضايا الفردية، فيرجع إلى الفقيه في الإفتاء، لا أن الولاية في الأمور الفردية، يرجع إليه في الإفتاء، الإفتاء كثيرا ما في الأمور الفردية، ويرجع إلى الفقيه في الإجراء، يعني في التنفيذ، وهذا في الأمور الاجتماعية. فلذا دائما الفقيه دائما له سنخان من الحب، حكم فردي و حكم اجتماعي. الفقيه بما أنه مفتي بما أنه حاكم من كل اللحاظ. فلا بد حينئذ أن تكون هناك أحكام جزائية، هذا ما لا إشكال، لا الأحكام لا تجرى أصلا، قوام الحكم وجود الجزاء. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، لكن ينبغي أن يعرف أن المراد بالجزاء ليس خصوص الحد الشرعي، مثلا حد سرقة قطع اليد. المهم أنه لابد من دفع السرقة عن المجتمع، هذا هو المهم. الشارع جعل حكما قد يبدو في ابتداء النظر شاد شديدا، كما يقال أول من يعني الشخص الذي أراد رسول قطع يده من سرق عباء صفوان بن أمية أو أبي أمية، حتى صفوان قال لا تقطع يده في ردائه، سرق قال رسول الله لابد من قطع يده. علاوه قد يبدو هذا الحكم شديدا، فإذا فرضنا قلنا بأنه لابد من دفع السرقة، لكن لا بخصوص هذا الحد الذي فيه بعض المشاكل، هذا يرجع أمره خصوص هذا الحد إلى الإمام المعصوم أو من نسبه لذلك خصوصا. وأما مثلا في زماننا أو في وقت لا يمكن الوصول إلى الإمام المعصوم، لا يمكن الاستئذان منه، حينئذ فهو مثلا يتخذ قوانين اخر لنفي السرقه، مثلا السجن، مثلا الغرامه الماليه، نقاط اخر ما يسمى في اصطلاح الشرعي بالتعزير،
تعطيل
الحدود. لا ليس ذلك. وبعباره اخرى قوله عليه السلام جعل الله لكل شيء حدا، ليس المراد الحد بالمصطلح الفقهي، مراده بالحد الحكم الجزائي ولو تعزيرا. نحن سبق أن شرحنا أن كلمة الحد في القرآن وفي الروايات وفي عبارات الأصحاب استعملت بعدة معاني، منها مطلق الاعتبار سواء كان جزائيا أو غير جزائي، حتى غير جزائي يجب كذا يحرم كذا فلان يطهر، قد جعل الله لكل شيء حدا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، في الآيات المباركة. في الآيات المباركة الحد بهذا المعنى، ونعبر عن بالحد بالمعنى الأعم، يعني كل التكاليف كل التشريعات، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا في القرآن موجود كثيرا. ما المعنى الثاني للحد؟ خصوص الحكم الجزائي، بمعنى يشمل الحدود المعروفة كحد السرقة والتعزيرات، يشمل حتى التعزير. هذا مطلق عليه الحد، مثل قوله عليه السلام، مثل قوله ان الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعد الحد حدا، الرواية هذه. فالمراد من الحد يا مثلا يا رسول الله اني فعلت كذا فعقب الحد عليه، يعني الحكم الجزائي ولو كان تعزيرا. هذا مصطلح ثاني نعبر عن الحد بالمعنى العام. وجاء في جملة من الروايات وعبارات الأصحاب أكثر عبارات الفقهاء الحد الحكم الجزائي المعين في الكتاب السنة في قبال التعزير، صار واضح؟ فما أفاده الأستاذ أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة إن كان مراده خصوص الحد بالمعنى الثالث، هذا أول الكلام. وإذا كان مراده الحد بمعنى الجزاء، يعني لابد من جزائه، وإلا إذا واحد يسرع لا يلاقي جزاء ويسرق في المجتمع، خب تكثر السرقة في المجتمع، ومن هنا إشكال فيه. إذا واحد يزني نستجير بالله ولا يقام له عليه حد يكثر الزنا في المجتمع نستجير بالله، اهو هذا من ولا اشكال. خب حالا همین میخوام ببینم تفسیر میشه از بعضی روایاتی که آمده قائل شد یا نه، حالا عرض میکنم دلیل بر تفسیرش عرض الان که ما کان. فالمهم ان هذا المطلب الذي افاده ان كان مراده مطلب الاحكام الجزائيه هذا مسلم، و ان كان مراده قدس الله نفسه خصوص الحد بالمصطلح الخاص محل اشكال انصافا غير واضح. ثم قال في خلال كلامه وليس لحضور الامام دخل في ذلك قطعا، هذا محل اشكال انصافا مع توقف مثل العلامه بتعبير المحقق كيف يصح لنا نقول جزما، اخر جزما لا نقول، يقول ليس لحضور الامام في ذلك دخل جزما هكذا افاد قطعا افاد قطعا ليس لحضور الامام دخل، مشكل جدا مع ذهاب جمله من كبار الاصحاب ومع توقف مثل المحقق على ما يقال هو افقه فقهاء الشيعه وكذلك العلامه ابن اختي مع توقفه، فنقول ان حضور الامام ليس له دخل في ذلك قطعا لا قطعا لا مجال له، على الاظهر مثلا لا بأس، لكن قطعا دعوى القطع في هذه المساله وان وجود الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبسط يده لا يؤثر في إقامة الحدود المعينة كحد الزاني مثلا الرجم مثلا قطع اليد. احتمال أن يكون بسبب حضوره دخلون كما جاء في رواية النقل هذه الرواية فيما بعد قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجماعة إلا بإمام عدل، هذه الرواية بل لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجماعة إلا بإمام عدل. خب يمكن أن يقال أن هذه الأحكام التي بإصطلاح ظاهرها شديد قد يكون هناك خصوصيات ودقة خصوصا بناء على حديث الدار إدراء الحدود عن المسلمين بناء على ثبوت هذا الحديث، نتكلم هذا الحديث نتكلم هنا في بحث الولاية قد إن شاء الله نتكلم لكثرة الابتلاء بهذا الحديث. على كيف ما كان الوجه الأول الذي أفاده قدس الله سبحانه إنصافا واضح الله إشكال فيه. الثاني أن أدلة
إشكال هاي الرواية وما بيدري هذا الرواية
دي
هاي الرواية إمام عادل بقى لا ما يخص بالمعصوم.
خب مع أنه ما ورد في رواية عند الفقهاء، إذا كان في رواية تفريغ الأول للفقهاء يمكن
إمام عادل في هاي الرواية ما
فيه إلى آخر البحث السنة غلاث وفي أثمان. الوجه الثاني للأستاذ قدس الله سره أن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، ثم ذكر الجملة من الآيات وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود، صحيح لابد من إقامة الحدود لكن بشرائط. صاحب الرسائل جعل عنوان الباب الأول من أبواب مقدمة الحدود باب وجوب إقامة الحد بشرائطه. أصولا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ليس من الخطابات الموجهة لعامة المكلفين، من الخطابات الموجهة إما إلى المجتمع بما هو مجتمع أو إلى الأمراء والحكام، والمصداق البارز المصداق الحقيقي عندنا هم الأئمة عليهم السلام. فليس من الآيات التي تدل على أنه لابد في كل زمان بحيث الإمام معصوم موجود المسلمين فيما بينهم يقيمون الحد.
إمكانه مستحيل شلون يمكن أن توكم ذكرتوا أن أهل خراسان ما ممكن رجوعهم في التعذير والحدود إلى الإمام هو في المدينة أو في سامر
فجعل له
المجتمع المترامي الأطراف في شرق الأرض وغربها يأتي إلى الإمام أن يقيم الحدود وإلا بطلت الحدود توقفت
لا
يكون الديننا
لا غرضنا من ذلك أن مثل هذا الأمر الذي الآن ذكرنا بش اسمه الآن غرضنا أن الإمام لابد أن يجعل لأهل خراسان يجعل شخصا كما أن أمير المؤمنين في زمان بستلية جعل مثلا مالك لأهل مصر الإمام الصادق يجعل الفقيه مجدا للحد لابد من دليل في الناس نحن كلامنا هكذا وإلا ابتداء الآية المباركة خطابا للأئمة عليهم يعني خطابا للأمراء خطابا للحكام لا يستفاد من هذه الآية أنه في نفسه بل إذا فرضنا في مكان لا يوجد قاضي لكن جملة من المؤمنين موجود إذا هناك زنا شخص نستجيب له هم يقيمون عليه الحد سؤال
هم ينصبون قاضيا لإجراء الحدود ما بينهم
أي واحد كان جاهل
لا ينصبون المجتمع يبدأ إلى الجاهل
إذا عادي فقط مجرد عادي لكن مو فقيه
المجتمع هو وجدانا عرفا مقبول يرجع إلى واحد جاهل أو سفيه جاهل أو عربا
في
يكون به
ينصب له القضاء شيخ خلطت بين أمرا سفيه إلى الجاهل مرادنا بالجاهل ليس مجتهد مو جاهل معنى احمد
لا يعني رجوع
كلمه الجاهل قد يستخدم في قبال العاقل يعني احمد العقل والجهل في كتاب الكافي وقد يستخدم في قبال المجتهد وقد يستخدم في قبال مطلق الجاهل وان لم يكن باجتهاد فمرادنا من الجاهل لا تصور احمد وسفي وكذا مرادنا من الجاهل يعني من ليس مجتهدا لكن شنو لكن هذا الشخص الذي ليس مجتهدا رسالة عملية موجودة در جل رسالة عملية يجدون في رسالة عملية مكتوب الزاني يجدد هكذا الصوت يكون هكذا لأنه في كتبنا موجود كيف يضرب أين يضرب حد الصوت شلون يكون خشنا قويا ضعيفا كل هذه الأمور فيقرأ كل هذه الأمور من رسالة عملية يطبق سؤال يستطيع أن يطبق أم لا
إذا كان عالي ورافع الراية وعند
السلطه واراد ان يطبق مشكله هو هذا
نفس المشكله
خب ما الدليل على تقييدها بالجعل بهذا يعني ادله الزانيه والزاني قطعا ليش ما كل المكلفين قطعيا الاحكام الجزائيه لا يكون بها كل شخص المجتمع
لمتولي الامور
حتى
هذا متولي الامور
لا متولي الامور كيف تولى الامر
حتى ما علينا بغض النظر عن
كيفيه قمنا نستجيب له هذا الخبيث في العراق تولى الامر عادي ليس بقبض النظر قبض النظر وين قبض النظر ما عندنا قبض النظر ما ممكن قبض النظر شو قبض النظر
عمر يعني لا يقيم الحدود يعتبر عليه
ما كنا نعترف بخلافته حتى
ليش حتى
ما دلت المجتمع نقول خطاب في هذه الآية المجتمع نعم المجتمع يبقى
خلاف الظاهر المجتمع احتمالا خصوص الأمر حتى الأستاذ اعترف بذلك ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلم واضح خب فإنه يوجب اختلال النظام أن لا يثبت حجر على حجر بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد منها صحيح داود بن فرغان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسعد بن عبادة طبعا في هذه الرواية لا يوجد ومعروف أن سعد كان غيورا جدا معروف بالغيرة بين أصحاب رسول الله لم يذكر هنا في هذه الرواية لكن موجود خارجه أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا نستجير الله ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يا سعد فقال سعد قال لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به فقلت أضربه بالسيف طبعا الرواية مخالفة مع بعض الرواية يحتاج إلى شاهد جمع فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أو علم الله أن قد فعل قال إيب الله بعد رأي عينك وعلم الله أو علم الله أن قد فعل إن الله جعل كل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك تعدى ذلك الحد حدا قلنا لعل هكذا في الرواية موجود ولعل المراد على من تعدى ثم قال الأستاذ فإذن لابد من الأخذ بالقد بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي التمسك بالقدر المتيقن وهو دليل لبي إثبات هذه النتيجة صعب جدا. بعد يمكن أن يقال القدر المتيقن هو الإمام المعصوم، إذا كان الكلام في القدر المتيقن، القدر المتيقن هو الإمام المعصوم أو من ينسبه الإمام،
خصوصا لازم فاسد وهو تعطيل الدين ونقصانه في عدم حضور الإمام
نعلم هذا. أنا كيف ما كان فيمكن أن يقال، لأن هذا تمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن خصوصا بالنسبة إلى الحدود التي قد لا تخلو عن نوع من الشد في كالراج مثلا وكقطع اليد مثلا أو ما شاء كقطع الرجل في السابق مثلا، فالقدر المتيقن وخصوصا مع قاعدة المعروفة أن الحدود تدرى بالشبهات والاحتياط التام بالنسبة إلى الدماء، وأنه أول ما يؤخذ يوم القيامة الدم، أول ما يقتص، وحتى أن قنبر أمره أمير المؤمنين أن يضرب شخصا حدا فزاد في الحد سهوا ثلاثة، فأمر الإمام ذلك الشخص أن يختص من قنبر، قال يضربه ثلاثة، هذا المقدار الزائد. وعلى كلام من هذا الرواية تقبل أم لا، هو خطأ صدر من لا عنده. عناين الشيء الذي يستفاد، والشيء الذي يستفاد من جملة من الروايات أن الأئمة عليهم السلام كانوا يستشكلون في إقامة الحدود لقضاة الجور مع أن هذا المقدار ظاهرا كانوا يقيمون، لعل المقدار المتيقن هو الأئمة. حينئذ المهم أن يلاحظ أن الأئمة سمحوا للفقيه بإقامة الحد أم لا، كما أن الأئمة قطعا سمحوا للنواب الخاص مثل مالك في مصر، سمح له الإمام، أجاز له الإمام إقامة الحد. وقد نقلنا أن الشيخ المفيد قال أن الأئمة فرضوا إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى فقهاء الشيعة. نحن الآن كلامنا هنا
هذا الرواية مال ابن حنبلة والرواية مال ابن خديجة في التحاكم والرجوع يختاروا تخصيص لهذه المنطقة، فيكون المجتمع خطاب للمجتمع ولكن المجتمع يرجع إلى أشخاص، وهذا الشخص الذي رجع إليه يقيم الحدود.
اصبر أنا أخلق أرسل الكلام. ثم بالنسبة لرسولنا الحنبلة أستاذ لا يؤمن بأنه قاضي منصوب، لا يؤمن أنه صحيح، فلذا لا يدخل عليه إشكال. بالنسبة لرواية أبي خديجة قاضي التحكيم، قاضي التحكيم لا يقيم السيف، لا يقيم الصوت والسيف والسيج، قاضي التحكيم ما يتراضى به الطرف. أما كيف ما كان ثم قال وتؤيد ذلك، يعني تؤيد أن الأمر راجعون إلى الفقهاء، عدة روايات. وجه التعبير بالتأييد از كروفيما لم يقل يدل عليه، قال تؤيد ذلك. منها رواية إسحاق بن يعقوب، المراد به المكاتبة، وأما الحوادث الواقع جعلها مؤيدة لأن السند عنده ضعيف، عند الأستاذ السند ضعيف، ولذا يقول تصلح للتأييد وإن لم يكن دليلا، وإلا إذا صح الحوادث الواقع أسأل يستفاد من الولاية المطلقة للفقيه. هو لا يؤمن بهذه الرواية، لا يؤمن، تمسك بهذه الرواية، قرأنا عبارته في كتاب الصوم، ذكر هذه الرواية هناك وقال هذه الرواية سندان ضعيفة ولا يرجع إليها، لكن هنا تمسك بها تأييدان صحابة، ولا استدلالا هو قدس الله نفسه، نفسه لا يؤمن بذلك. خب وجه تأيي تبين. وأما الإشكال على هذا هو الإشكال الذي استشكله الشيخ على هذا الاستدلال، حاصله وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لابد لنا مسبقا من إحراز أن هذا الشيء من الأمور التي لابد من إقامتها حتى يرجع للفقيه. وأما مسألة أن إقامة الحدود لابد من إقامتها حتى في زمن الغيبة، هذا أول الكلام، إن لابد من إحراز هذه النقطة، لا يمكن استفادة هذه النقطة في نفسه، إلا أن نقول الأمر في إقامة الحدود كان واضح جدا، بحيث أن الإمام لما يقول حوادث الواقع ينصرف ذهن الشيء إليها، ولعل هذا لا واجب، لا بأس بهذا الوجه، بهذا المقدار لا بأس. ثم قال برواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل وكتابه يحتج إلى بحث لأن الله يسأل بحث الله، قلت سألت أبا عبد الله من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال عليه السلام إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. حفص بن غياث من قضاة السنة وكان له ميل للإمام الصادق وكان قاضيا على بغداد، نفس بغداد، وله كتاب نسخة يرويها عن الصادق، عند السنة موجودة هذه النسخة. سألت أبا عبد الله بهالعنوان، يعني الصادق عليه السلام، و اجمالا لا بأس به و يعد فقيها من فقهائه. الغريب انه لما يسأل الامام ان اقامة الحدود الى السلطان او الى القاضي، الامام اجاب جوابا الجواب مبهم، قال اقامة الحدود الى من اليه الحكم. الحكم في الروايات وفي الاحيات قد يطلق على الحكومة، الحكومة للسلطان في اقامة الحدود الى السلطان، وما الحكم قد يطلق على القضاء. اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك، حكم شنيع القضاء. فإذا كان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، يعني من إليه القضاء يكون هو القاضي. هذا مثل العبارة معروفة، من وصيه قال من كان بنته في بيته لا يعرف، يعني بنته في بيت الرسول أو بنت الرسول في بيته. على عين إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. ولعل الإمام صلى الله عليه وسلم أفاد جوابا باعتبار رجل قاضي في بغداد ومنهم من قضاة العامة، لكنه ميل إلى أهل البيت. على إن كيف ما كان احتمالاً بلي يكون المراد بذلك احتمالاً القاضي. ثم قال السيد قدس الله سره فإن هذه الرواية بضميمة ما دل على من أن إليه الحكم في زمان الغيب هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. لكن العجيب هو لا يؤمن بذلك. اللهم لا يكون مراده بناء، هو نفسه لا يؤمن أن إقامة الحكم في زمان الغيب الفقهاء لا يؤمن بذلك. الفقيه سابقا كان يؤمن قدس الله نفسه بالقضاء، القضاء للفقيه، لكن أخيرا تراجع، حتى القضاء تراجع. و لا أفهم كيف استدل، يعني ذكر هذه الرواية ولو تأييدا. صلى الله على محمد وآله وسلم.